إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين، وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن تبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي، فحياكم الله فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم.
كذلك سيكون في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية أدهم المالح، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. فضيلة الشيخ، توقفنا في المجلس السابق عند قوله تعالى من سورة النساء، وهي الآية 69 من سورة النساء، وهي قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فلو ربطنا بين هذه الآية وما سبقها من الآيات وبينا ما فيها من الحكم والعظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى لما بينا أنه يأمرنا بالأوامر التي تنفعنا في الدنيا والآخرة، قال إن الله نعما يعظكم به، ومعنى ذلك أنه ينبغي أن نتبع هذه الأوامر، ولذلك قال بعد ذلك ذلك خير وأحسن تأويلا. ينبغي أن نتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونجعل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هما اللذان يوجهاننا في هذه الحياة، في جميع أمور الحياة. هنا يبين الله الثمرات العظيمة التي تترتب على اتباع أوامر الله، فقال ولو أنهم فعلوا ما يعظون به، الثمرة الأولى لكان خيرا لهم. قلنا بأن خيرا لهم هذا ليس اسم تفضيل، وإنما اسم يدل على الاستبداد في المسألة. ما معنى الاستبداد في المسألة؟ يعني أن الخير كل الخير هو في أن نفعل ما نوعظ به، وغير ذلك إن لم نفعل ما نوعظ به فذلك يعني الشر والسوء. قال لكان خيرا لهم. والثمرة الثانية وأشد تثبيتا، يعني هل يريدون أن يثبتوا على دينهم إلى أن يلقوا ربهم؟ إذن ينبغي أن يفعلوا ما يوعظون به، لا أن يخالفوه بعد ذلك. يريدون أن يتوفوا على ملة الإسلام وعلى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الثمرة الثانية. وطبعا ها هنا أذكر في كلمة وأشد تثبيتا حادثة ارتداد، عدة حوادث الارتداد عندما يخالف الإنسان أوامر الله سبحانه وتعالى. مثلا من أشهر حوادث الارتداد في قبل نحو 80 سنة في بلد مثل مصر، واحدة من الأميرات في ذلك النظام الذي كان يحكم سابقا في حينها، كانت بدأت بالتبرج والسفور والدعوة إليه، ونهاية الأمر أنها تركت دينها وتحولت إلى النصرانية. طيب، إذن فعل ما نوعظ به الثمرة الأولى خيرا لهم، الثمرة الثانية أشد تثبيتا، الثمرة الثالثة ثمرة أخروية، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. وقد بينا أن كلمة آتيناهم من لدنا أجرا عظيما أن هذا الأجر فيه عظم بحيث لا يستطيع الإنسان أن يحيط به. الثمرة الرابعة ولهديناهم صراطا مستقيما. الآن هناك ثمرة خامسة وهي ثمرة عظيمة. قال الله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. إذن هذه الثمرة الخامسة من ثمرات فعل ما نوعظ به، ما هي هذه الثمرة؟ أحسن الرفقة، أن نكتسب أحسن الرفقة، أحسن الصحبة، صحبة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. الآن لاحظ في هذه الآية 69 قلنا بأنها خمس ثمار، هذه الثمرة الخامسة. هنا قال: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به، ثم قال: لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. أربع ثمار.
والذي يعظون به كان هو طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، هو طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم،
وهنا أعادها،
وهنا أعاد من جديد. لماذا أعاد؟ فقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك. طب ولو أنهم فعلوا ما يعظون به، يعني من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لماذا أعاد؟ هنا لم يعد لمجرد التكرار، وإنما أعاد لأن موضوع طاعة الله لأن موضوع طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الأمر المركزي الذي تقوم عليه السماوات والأرض، الذي تصلح عليها الإنسانية، فكان لابد من إعادته من جديد حتى لا يبلى في ذهن الإنسان. ومن يطع الله والرسول. ولأمر ثان، أن المقصود فعلوا ما يوعظون به، كلمة يوعظون لم يقل ولو أنهم فعلوا ما وعظهم الله به ورسوله، وإنما قال ما يوعظون على البناء للمفعول، فعل مغير الصيغة على البناء لما لم يسمى فاعله. طيب، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون، فأراد الله أن يبين أن هذا الذي يوعظون به هو طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هو سيقول: أنا أطيع الله، لكنه في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يتردد، يتأول، يأتي يقول هذا الحديث في كذا، وهذا الحديث فيه نظر، وهذا الحديث فيه كذا وتأويله كذا، يتلعب في الحقيقة بدينه. فكرر الله ذلك ليربط الناس بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ كانت هذه الآيات في سورة النساء كلها مركزة على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، منذ أن قال سبحانه وتعالى: رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فهو يكرر هذا لبيان مركزية طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وربطها بطاعة الله جل في علا. قال: ومن يطع الله والرسول ماذا سيحدث له؟ قال: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. طبعا يطع، المقصود بكلمة يطع أي تمام الطاعة، وتمام الطاعة لا تعني أن لا يخطئ، ولا تعني أن لا يذنب، بل قد يذنب وقد يخطئ، ولكنه لا يصر على خطئه، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذن المقصود بطاعة الله تمام الطاعة، ولكن ذلك لا يقتضي ألا يخطئ، ولكنه لا يخطئ عن إصرار، ولا يخطئ وهو راغب في الخطأ، بل إذا وقع في الخطأ وقع فيه متخوفا نادما آملا من الله تعالى أن يعينه على الإقلاع عن ذنبه. فهنا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. إذن الثمرة العظيمة أن يكون صاحبا للذين أنعم الله عليهم. هذه الصحبة إما أن تكون دنيوية شعورية، بأن يشعر الإنسان بأنه على منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشتاق لإخوانه الذين لم يراهم، فقال: وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا أي الصحابة رضي الله تعالى عنهم: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هناك صحبة شعورية دنيوية بأن يشعر الإنسان بأنه أخ لجميع السابقين، وهو أخ لجميع الموجودين من الصالحين، ولو كان بينه وبينهم المسافات والفيافي والقفار والكيلومترات. هذه الصحبة الأولى والمعية الأولى. المعية الثانية، ولذلك يعني كان يقول بعضهم: أخي إن تغشتنا بزخرفها الدنا، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصادقين. أخي إن تغشتنا بزخرفها الدنا، وإن قعدت بنا القوى والعزائم، ذكرناك فالعهد القديم موثق، وميعادنا أن نلتقي بك قائم. وكان علي عبد الفتاح رحمه الله تعالى، واحد من الشباب السوداني الذين توفوا وقضوا نحبهم إن شاء الله تعالى على خير، كان يقول: أخ أماه هل أرتاح بعد رحيلهم، ينتابني الأحباب والسمار، وأعيش موفور المطاعم متخما، والجوع هد عظامهم والنار، أنفي تضمخ بالشذا، وأنوفهم قد مسهن من المسير غبار، ورفلت في خضر الثياب وبيضها، وثيابهم إثر البلا أطمار. المقصود بهذا أن يشعر الإنسان بهذه الصحبة لهؤلاء العظماء الذين سماهم الله سبحانه وتعالى ووصفهم بقوله: مع النبيين. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما شرف بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، يأمل صحبته في الآخرة، فيقول: اللهم أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. قال: فأولئك مع المعية هنا، فأولئك مع الذين، المعية هنا تدل على مكانة مدخولها، وأن الذي دخلت عليه أرسخ وأعرف وأعظم ممن طلب أو ممن يتكلم عنه. يعني قال: فأولئك مع الذين، هؤلاء الذين أنعم الله عليهم، دخلت مع على كلمة الذين، فالذين هم أعظم مكانة وأشمخ وهم أكبر وأعظم حالا. فالله تعالى يقول لهؤلاء: تريدون أعظم الصحبة وأعظم المرافقة، إذن ينبغي أن تطيعوا الله ورسوله حتى تكونوا مع هؤلاء العظماء. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يشتاق للرفيق الأعلى الأسعد، والرفيق الأعلى هم من مضوا.
لكن هذه الآية شيخنا يعني تذكرني بتفسير القرآن بالقرآن، وأنها تفسير لما جاء في الفاتحة.
نعم.
أليس كذلك؟
بلى.
ولكن لو أعطيتني بس لمحة يعني مرتبة تفسير القرآن بالقرآن.
نعم. القرآن يفسر بالقرآن، وقد جعل الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى أول مصادر التفسير هو التفسير بالقرآن، ودرج على ذلك كثير ممن بعده، وهو صنيع من قبله من أهل العلم، ومنهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان كثيرا ما يفسر القرآن بالقرآن حتى لا يختلف. فالله سبحانه وتعالى لما قال في سورة الفاتحة: صراط الذين أنعمت عليهم، أخذ علماؤنا من كلمة أنعمت مع تشابهها مع قوله مع الذين أنعم الله عليهم. هناك أنعمت عليهم ولم يبين من هم، هنا قال أنعم الله عليهم من، فكلمة من بيانية لبيان من هم هؤلاء الذين أنعم الله عليهم. ففهمنا أن المصلي عندما يقول صراط الذين أنعمت عليهم، أي اهدني لصراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فيستشعر المعية ويستشعر الصحبة مهما اختلفت الأزمان والأمكنة. وقلنا بأن هذه الصحبة الشعورية يصحبها شوق إلى صحبة حقيقية، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشتاق للرفيق الأعلى الأسعد. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو صحيح يقول، وهو صحيح يعني لم يمسه المرض، يقول: إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. فلما اشتكى يعني أصابه المرض في آخر عمره صلى الله عليه وآله وسلم، وحضره القبض ورأسه على فخذ عائشة رضي الله تعالى عنها، غشي عليه، فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت. غشي عليه، أصابته الغشية يعني الإغماء، أو أصابته غشية بمعنى أمر يجعل من حوله لا يستطيع الكلام معه. قال شخص ببصره نحو سقف البيت ثم قال اللهم في الرفيق الأعلى، في رواية في الرفيق الأعلى الأسعد، فقلت إذا لا يجاورنا، فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح. يعني عندما كان يقول كل نبي سيخير، إنه لم يكن نبي، لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، فهو خير، تريد أن ترجع إلى الدنيا وتبقى في الدنيا أو تقبض؟ فقال في الرفيق الأعلى. وفي رواية عنها جعلت أخذت بيده وجعلت أمرها على صدره، يعني ابتغاء البركة عسى أن ترقيه، فهي ترقي بلسانها ولكن الحركة باليد، بيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودعوت بهذه الكلمات أذهب الباس رب الناس، فانتزع يده وقال أسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد. فهو اشتاق لمن مضى من الأنبياء والصديقين والصالحين والشهداء والصالحين. وهذه الآية من أعظم الآيات التي أدخلت السرور على قلوب المسلمين، أدخلت عليهم سرورا بالغا، لأن المسلمين يعلمون أنهم مهما عملوا من الأعمال الصالحة لا يمكن أن يبلغوا مرتبة النبيين، فكيف يمكن أن يشاهدوا أولئك العظماء ويلتقوا بهم؟ فبين الله تعالى أنهم يكونون معهم إذا أطاعوا الله والرسول. فعن سعيد بن جبير قال جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو محزون، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لي يا فلان، ما لي أراك محزونا؟ فقال يا نبي الله شيء فكرت فيه. قال ما هو؟ قال نحن نغدو عليك ونروح ننظر إلى وجهك. هو أعظم النعيم في الدنيا أن يرى الإنسان وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يأتي من فتن آخر، في ضمن فتن آخر زمان، يأتي الرجل وهو يرى الفتن يتقلب على القبر، يود أن رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأهله وماله، يعني يتقلب فوق المقبرة، يود أن فرق الدنيا أو رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفقد أهله وماله. قال نغدو عليك ونروح ننظر إلى وجهك ونجالسك. لم يقل نستمع الذكر منك، لم يقل نستمع آيات الله تتلوها، والنبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كله، ولكن أيضا مصاحبة الرسول هذا من أعظم النعيم. قال وغدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا، فأتاه جبريل بهذه الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فبشره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إنك لا أحب إلي من نفسي، وأحب إلي من أهلي، وأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك. لا إله إلا الله، انظر إلى الحب، وانظر في الوقت ذاته إلى أثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإن دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أنزل الله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم إنا نسألك مرافقتهم. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أقيمت الصلاة، فلما قضى صلاته سأله الرجل قبل الصلاة عن قيام الساعة، فلما قضى صلاته قال أين السائل عن الساعة؟ قال الرجل أنا. قال ما أعددت لها؟ قال فإنها قائمة. قال أعددت لها كثير، قال ما أعددت لها كثير عمل غير أني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم أنت مع من أحببت. فما فرح المسلمون بشيء بعد الإسلام ما فرحوا بهذا الديث. فكان أنس يقول فنحن نحب الله ورسوله، وفي رواية عن أنس فأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر، ونحن نحب رسول الله وأبا بكر وعمر. في هذا الموطن تطيب الاستشهادات، تطيب الاستشهادات واستحضار تلك الأنفس المخبتات القانتات التي عندها هذه الشفافية. وهنا تتعجب، يموت ميت فيثنون عليه، ميت ربما بث الرعب في الأرض وأفسد في الأرض هو وسيده، فيقومون ويفتخرون بأن ذاك السيد الشرير مات صاحبه. ثم يأتي أناس يتكلمون عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يفضلون بشرا لأنه صاحب بشرا، وهذا البشر قد ظهر إفساده في الأرض. ثم إذا جاءوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكلموا عليهم، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. انظر الآن إلى الأنفس التي إن صح التعبير نسميها الشفافة، ولكن الله تعالى يصفها بالمخبتة، وبشر المخبتين. عن أنس رضي الله تعالى عن أن رجلا جاء فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم متى الساعة، فقال له ما أعددت لها؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. قال المرء مع من أحب؟ قال أنس. فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل مثل أعمالهم، وإننا لنرجو ذلك. نسأل الله تعالى من فضله ورحمته. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءى الناس الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. يعني أهل الغرف هؤلاء لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد، في أعلى الدرجات على الإطلاق، وبقية أهل الجنة ينظرون إليهم فكأنهم في كوكب بعيد عنهم. فقالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا ينالها لا يبلغها غيرهم. فقال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فإذا هم أطاعوا الله ورسوله ربما وصلوا إلى تلك المنازل واقتربوا من مرتبة النبيين، عسى أن يشاهدوهم ويأنسوا بالجلوس معهم. ومن الأعمال، هنا قد يسأل سائل ما الأعمال الموصلة لهذه المرتبة؟ نقول الأعمال الموصلة ذكرها الله أجملها، فقال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم.
لكن هذه المعية يعني هي على ظاهرها، يعني هم في الرتبة في نفس المنزلة، هل يمكن لغير الأنبياء أن يكونوا في تلك الرتبة، أم هي معية بمعنى أن هناك لقاء كلقاء الصاحب مع صاحبه ثم يفترقان فيذهب كل منهما إلى منزلته؟
نعم، هذه معية الصحبة، هذه معية الصحبة، وإلا فالله سبحانه وتعالى يقول انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وكما ذكرنا حديث الغرف، فهناك تفاوت في الرتب، هناك تفاوت في، ولكن هذا التفاوت لا يعني شعور من هو أدنى بأن من هو أعلى أعلى منه، لا يعني هذا الشعور، الشعور الذي ربما يجعله يفكر في ذلك الوقت، في ذلك الوقت وليس هذا الوقت، بأنه ليته كان معه كذا وكذا. فإن أدنى أهل الجنة منزلة أو آخر أهل الجنة منزلة، آخر أهل الجنة دخولا للجنة، من إذا نزل عليه أهل الجنة كلهم لأضافهم، لصدروا عنه وقد أضافهم جميعا، وتخيل هذا المليارات، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة. ولكن المقصود أنها معية صحبة ومعية اللقاء، معية صحبة ومعية لقاء ومعية أنس كما هو معلوم، فليست المعية يعني أنها المصاحبة التامة الدائمة، فإن ذلك لا يكون عادة ولا يحصل به النعيم أصلا، لا يحصل به النعيم، وإنما النعيم أن يلتقي الإنسان بصاحبه ثم يفارقه إلى أهله ثم يذهب إلى سوقه ثم يذهب إلى لهوه، وهذا كله يحصل في الجنة، حتى السوق فإن لهم سوقا في الجنة يسمى المزيد. ومن الأعمال الموصلة إلى هذا مثلا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة بن كعب الأسلمي، فإنه قال له كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يبيت خارج باب النبي صلى الله عليه وسلم على خدمته، يجلس على خدمته، فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أو غير ذلك؟ قلت هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. هذا من الأعمال، بكثرة السجود. ومن الأعمال ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يعني ضعفه بعض أهل العلم ولكن معناه وحسنه بعضهم، قال التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. وعن سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ 1000 آية في سبيل الله تبارك وتعالى كتب يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إن شاء الله تعالى. وعن عمرو بن مرة الجهني قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الخمس، وأديت زكاة مالي، وصمت شهر رمضان. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يوم القيامة هكذا، ونصب إصبعيه ما لم يعق والديه. انظر، لاحظ كلمة ما لم يعق والديه، انظر إلى هذه النفوس المخبتة. طبعا ومن الأعمال التي توصل إلى تلك الصحبة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث غير مباشرة، مثل: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم، سرور تدخله على قلب مسلم. ترى الذي عنده عمال، كم من السرور سيدخل على قلوبهم إذا ابتسم لهم وأحسن صحبتهم ومعاشرتهم؟ والذي هو الرئيس المؤسسة، وزير الوزارة، الحاكم مع الرعية، الأب مع الأبناء، الأم مع أبنائها ومع زوجها، كم من الأعمال التي يمكن أن من السرور الذي يمكن أن يدخله على هؤلاء، في قلوب هؤلاء كلهم، في قلوب هؤلاء كلهم، وينال بعد ذلك هذه الصحبة العظيمة، لأنه قد عمل أحب الأعمال إلى الله جل في علاه. إذن لاحظنا هذه النفوس المخبتة للصحابة رضي الله تعالى عنهم، أنهم كانوا يشتغلون بما ينفعهم في الدنيا وما ينفعهم في الآخرة، وما يبلغهم صحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان كما قيل: لقد كان الأمر يشغل قلوبهم وأرواحهم، إنه أمر الصحبة في الآخرة، وقد ذاقوا طعم الصحبة في الدنيا، وإنه لأمر يشغل كل قلب ذاق محبة هذا الرسول الكريم. وفي الحديث الأخير أمل وطمأنينة ونور، الذي هو هذا الحديث الذي هو: أنت المرء مع من أحب. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب. هذا مضمار المنافسة والمسابقة لمن أراد الدخول فيه. من مشمر؟ هل من مشمر له؟ نقول: يا أيها الإخوة المستمعون، يا أيتها الأخوات المستمعات، هذا هو المضمار الذي من خسره فقد ناله كل خسارة، كل خسار. هذا هو المضمار الذي من فاز فيه فقد نال أعظم الفوز. من الذي يشمر له؟ من الذي يشمر له؟ متى ستشرق الأرض بنور ربها وتبتهج النفوس بنور مولاها فتأنس بصحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ لاحظ هنا قال: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. الآن نريد أن نعرف هذه المراتب. المرتبة الأولى مرتبة النبيين، المرتبة العليا بدأ بها مرتبة النبيين. ولا شك أن مرتبة النبيين أعظم، لا شك أن مرتبة النبيين أعظم المراتب في الدنيا. اصطفاهم الله، قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. اصطفاهم الله ليكونوا أمناء وحيه صلى الله صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين. مرتبة النبيين. المرتبة الثانية مرتبة الصديقين. قال: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. طيب من الصديقون؟ هؤلاء الذين قدموا على الشهداء والشهداء. طبعا الواو قد يقول قائل بأنها لا تفيد الترتيب، صحيح، ولكنه يلمح منها ترتيب ما إذا دل السياق عليه، وهي هنا تدل على الترتيب بدليل تقديم النبيين،
أن المقدم أفضل ممن بعده،
المقدم أفضل ممن بعده. فقال: والصديقين. نعم، فقال: والصديقين أي الذين صدقوا الأنبياء واتبعوا منهاجهم حتى لحقوا بهم. صدقوا الأنبياء ولم يترددوا في هذا التصديق. طيب لماذا قدم الصديقين؟ نقول: الصديق فعيل من الصدق ومن التصديق، مثل ما يقال رجل سكير من السكر، أو خمير من الخمر إذا كان مدمنا، أو شريب من الشرب. والصديق بذلك هو المصدق لقول ربه دون تردد، هنا نفهم الارتباط بين هذه الآية وبين قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا لا يوجد تردد أو تباطؤ أو تثاقل مع التزام صدق الأفعال تصديق الأفعال للأقوال، يعني لا يقول كلاما ثم تكذب أفعاله أقواله. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن مريم بنت عمران وأمه صديقة، يعني عن عيسى قال وأمه صديقة، والتصديق جزء من حقيقة الإيمان. ولذلك قال الله تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، وقال في سورة الزمر والذي جاء بالصدق وصدق به. إذن الصديقون أناس زكت فطرتهم، اعتدلت أمزجتهم، صفت سرائرهم حتى ميزوا الحق من الباطل وميزوا الخير من الشر بمجرد عروضه. ولذلك جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها التصديق الفريد للنبي صلى الله عليه وسلم دون تردد. فعن عائشة رضي الله عنها قالت لما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وسمعوا بذلك ذهبوا إلى أبي بكر، يعني قالوا له تخيل صاحبك هذا المشركون يقولون لأبي بكر صاحبك هذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يزعم أنه ذهب إلى الشام ثم إلى السماء في بضع ليلة، في جزء من ليلة. فقال أبو بكر الصديق
ونحن تردد ونحن نذهب في شهر ذهابا وإيابا.
نعم، فأبو بكر الصديق لم يتردد، فقال أو قال ذلك، يعني ما كان قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال ذلك؟ قالوا نعم. قال لئن كان قال ذلك لقد صدق، هذه مسألة ما تحتاج أنكم تسألونني عنها ولا أن تهولوا الأمر، لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا عند ذلك أو تصدقه أنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع وجاء قبل الصبح؟ قال نعم إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء غدوة أو روحة، بخبر السماء في غدوة أو روحة. فلذلك سمي أبا بكر الصديق. إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك. يا ترى من الذي يصدق الله في أن الربا حرب من الله ورسوله على البشر فأذنوا بحرب من الله ورسوله ويطبق ذلك؟ هو يأتي يقول والله أنا مصدق، كيف مصدق وأفعالك تخالف أقوالك؟ من الذي يصدق بأن موالاة المعتدين بداية للنكسة والهزيمة للمؤمنين؟ من الذي يصدق بأن اتخاذ بطانة من المستشارين الكاذبين الذين ينتمون إلى دين غير الدين أو يكونون مسلمين وهم غير مستقيمين، مجموعة من المبتدعة أو من الضلال أو من اللاهين، يقول لا أنا والله أصدق؟ نقول تصدق ولماذا لا تتبع ولا تطبق؟ إذن هذا معيار التصديق الحقيقي، التصديق أن لا يتردد الإنسان في قبول كل ما يسمعه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ما دام قد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يتردد يقول هذا ما داخل قلبي، ما عندي نية، هذه ما داخل العقل. نقول أين التصديق؟ والتصديق أن توافق الأفعال الأقوال، أن تصدق الأفعال الأقوال. المرتبة الثالثة، إذن هذه المرتبة الثانية التي هي مرتبة الصديقين، عندنا أن مرتبة النبيين في البداية ثم مرتبة الصديقين ثم تأتي مرتبة الشهداء. والشهيد فعيل، الشهيد فعيل على وزن فعيل بمعنى فاعل، وهو الذي يشهد لله بالوحدانية والقيام بالقسط. لذلك قال الله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ثم يجتهد هذا الشهيد في القيام بشهادة الحق حتى يقدم حياته ثمنا لذلك لإقامة الحجة على الناس. إذن هو يشهد لله بالوحدانية ويشهد لله بقيامه بالقسط، ثم مستعد في سبيل هذا المبدأ أن يقدم حياته عوضا عن ذلك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، شهيد. فإذا شهيد بمعنى شاهد، أي أنه شاهد على صدق ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وشاهد بدمائه الزكية على صدقه هو في تصديق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدليل أنه بذل حياته ثمنا لذلك. إذن هنا الشاهد أخص من قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. المرتبة الرابعة هي مرتبة الصالحين. قال الله والصالحين، والصالح هو الذي يكون صالحا في اعتقاده وفي عمله وفي سريرته وعلانيته، وفي سريرته وعلانيته. طيب، قد يقول قائل: أليس إبراهيم عليه السلام سأل الله سبحانه وتعالى مرتبة الصالحين؟ هلما يسأل الله مرتبة الصالحين؟ فكيف الله سبحانه وتعالى جعل مرتبة الصالحين في آخر المراتب؟ كيف هذا؟ نقول السؤال هذا منبني على سؤال إبراهيم عليه السلام وسؤال يوسف. نرجع الآن إلى سؤال إبراهيم وسؤال يوسف عليه السلام في هذا الموضوع. قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم: ربي هب لي حكما وألحقني
بالصالحين.
ما قال الحقني بالصديقين أو الحقني بالأنبياء، وإنما قال بالصالحين. وكذلك قال يوسف عليه السلام: فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذان النبيان العظيمان سأل أن يكون ضمن الصالحين، وهنا الله سبحانه وتعالى جعل مرتبة الصالحين في آخر المراتب. نقول كلمة صالح إما أن يكون لها إطلاق عام فتشمل الأنبياء وتشمل الشهداء وتشمل الصديقين، تشمل الأنبياء والصديقين والشهداء، وإما أن يراد به لفظ خاص وهم من عدا هؤلاء. فإذا صالح لفظ عام للجميع، فإذا قلنا النبي فهو صالح، وإذا قلنا الصديق فهو صالح، وإذا قلنا الشهيد فهو صالح، وأما من عداهم فنسميه صالح مطلقا دون تحديد لصفة. فإذا لم يصل في صلاحه إلى مرتبة الأنبياء، ولم يصل في صلاحه إلى مرتبة الصديقين، ولم يصل في صلاحه إلى مرتبة الشهداء، فهو صالح في ذاته، وبالتالي لا تناقض بين هذه الآيات. هذا معنى صالح. بذلك، وطبعا صالح من صلاح، صلاح يعني صلح قلبه، صلحت سريرته، صلحت علانيته، صلح. وهذه المراتب الأربعة: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، المرتبة الثانية، الثالثة والشهداء، الرابعة والصالحين. هذه المراتب الأربعة يتقلب الفائزون بينها، فالصالح قد يرتقي إلى مرتبة الشهيد، والشهيد قد يرتقي إلى مرتبة الصديق، وقد يرتقي الصديق إلى مرتبة النبي إذا اصطفاه الله، لأن هذا باصطفاء تام إذا اختاره الله اختيارا خاصا، كما قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. طيب، هنا نضع بصيرة نقتبسها من قوله تعالى: وحسن أولئك إيش؟ رفيقة. وحسن أولئك رفيقة. ما هذه البصيرة؟ نقول: مرافقة الكاملين من أعظم النعيم. طيب، ما معنى وحسن أولئك رفيقة؟ معناه التعجيب والتشويق، كأنه قال: ما أحسن رفقة أولئك أو مصاحبة أولئك، ما أحسن رفقتهم أو مصاحبتهم. فيعجب الناس ويشوقهم، يعجبهم ويشوقهم من أجل الوصول إلى مراتبهم. وحسن أولئك رفيقا. والرفيق مشتق من الرفق، وهو لين الجانب وخفض الجناح ولطافة المعشر. وحسن أولئك رفيقا. لماذا يقال فلان رفيقي، فلان صديقي؟ لماذا؟ لأن رفيق مأخوذ من الرفق، وهو لين الجانب وخفض الجناح ولطافة المعشر ونبل الفعل حضرا وسفرا رخاء وشدة. الصاحب يسمى رفيقا لصاحبه لعظم لينه له، ولعظم خفض جناحه له، ولجمال لطافة معشره معه، ولنبل فعله حال خطأ الآخر، حال حدوث خطأ من الآخر. قال: وحسن أولئك رفيقا. طيب، ها هنا مبحث غريب، وهو أن الله تعالى قال: وحسن أولئك ماذا؟
رفيق.
لم يقل: وحسن أولئك رفقاء. طيب، مع أنه يتكلم عن جمع، قال: أولئك جمع. طيب، فلماذا قال رفيقا ولم يقل رفقاء؟ نقول لأن هذا الأسلوب العربي الفصيح. العرب تذهب إلى الواحد وإلى الجمع، بمعنى أنها تأتي بالتمييز جمعا وتأتي به مفردا، وتذهب إلى الجمع في المعنى مع أن اللفظ واحد في اللفظ. مثل ماذا؟ مثل قوله تعالى فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل، فقال إيش؟ فقولا اثنين موسى وهارون عليهم السلام، إنا جمع، رسول مفرد،
صحيح،
فاللفظ مفرد والمعنى جمع. إذن هذا من الأساليب العربية الفصيحة، فهنا وحسن أولئك رفيقا من الأساليب العربية الفصيحة. ومثل ذلك قول الشاعر في قصيدته، قال دعونا الهوى، دعونا الهوى يعني هؤلاء النساء دعوننا لهواهن، ثم ارتمينا قلوبنا بأسهم أعداء وهن صديق، فأفرد دعونا الهوى ثم ارتمينا قلوبنا، يعني رمينا على قلوبنا بالأسهم كأنهن أعداء لنا مع أنهن صديقات، لكن لم يقل وهن صديقات أو صدائق، وإنما قال وهن صديق بالإفراد. والمقصود وحسن أولئك الذين نعتهم الله ووصفهم رفقاء للإنسان في الجنة، أي ما أحسن رفقتهم في الجنة. وبالتالي الإنسان يشتاق إلى صديق الصدق الذي يريحه ويعينه ويقوم معه على ما ينبغي عليه القيام. وهنا نجد الآية 71 التي ختمت هذا المحور. ماذا يقول الله في الآية 71؟
ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما.
وكفى بالله عليما، ذلك الفضل من الله. أراد الله أن يقول الشريعة الإسلامية فضل عظيم على البشرية، سواء في التشريع أو فيما يترتب على هذا، على التزام هذا التشريع من ثمار. ذلك مما يترتب على التزام هذا التشريع من ثمار صحبة هؤلاء المعظمين. ومن فضل التنعم بالصحبة العلوية، من فضل التنعم أن الله تعالى ذكرها آخر ثمرة من الثمار، يعني بدأ فقال ومن يطع الله ورسوله وبدأ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما، ثم قال ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، ثم قال ذلك الفضل من الله، يعني بادروا له، حوزوه، خذوه، إنها اللمسة التي تستجيش مشاعر كل قلب، فيه ذرة من خير وفيه بذرة من صلاح وفيه أثارة من التطلع إلى مقام كريم في صحبة كريمة في جوار الله الكريم. هذه الصحبة لهذا الرهط العلوي إنما هي من فضل الله كما يقول علماؤنا. فما يبلغ إنسان بعمله وحده وطاعته وحدها، أن ينالها إنما هو الفضل الواسع من الله، يعني أنا أعطي هذا الفضل لمن شئت، والذي يشاء الله وما تقتضي حكمته حكمته سبحانه وتعالى أن يساعده، يعني من يقبل عليه، من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا. قال ذلك الفضل من الله. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك. وبالمناسبة فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة من المرات نزل عليه أضياف وليس عنده شيء، وأرسل إلى بيوته بيتا بيتا فلم يجد عنده شيء من طعام. هذا سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. فقال اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك، فما لبث حتى جاءه الأنصاري فأهداه طعاما، فقال هذا فضل الله وبقيت رحمته، يعني الجنة، ونحن نسأل الله تعالى الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. وكلمة وكفى بالله عليما ما معناها؟ هذه مهمة جدا، لأنها تبين التوثيق لمصدر التشريع، تبين التوثيق لمصدر التشريع وهو القرآن الكريم وهو السنة النبوية. يعني أنتم ينبغي أن تثقوا بالقرآن الكريم، لماذا؟ لأن الله تعالى بكم عليم وبما أنزله عليم، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. ولذلك عن عبد ذكر لنا عن عبد الواحد بن زيد يقول يا إخوتاه ألا تبكون خوفا من النيران، ألا وإنه من بكى خوفا من النار أعاذه الله منها، يا إخوتاه ألا تبكون خوفا من شدة عطش يوم القيامة، يا إخوتاه ألا تبكون؟ بلى، فابكوا على الماء البارد أيام الدنيا لعله أن يسقيكموه في حضائر القدس مع خير الأصحاب، مع خير القدماء والأصحاب من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ثم بكى حتى مات رحمه الله تعالى، عبد الواحد بن زيد المفسر المشهور. وكذلك لما مات عطاء السليمي حزن عليه بعض الناس حزنا شديدا، فرآه بعضهم في منامه فقال: يا أبا محمد، ألست في زمرة الموتى؟ قال: بلى. قلت: فماذا صرت إليه بعد الموت؟ قال: صرت والله إلى خير كثير ورب غفور شكور. قال: فإن قلت أما والله لقد كنت، هذا الآن السائل يسأله، يقول: أما والله لقد كنت طويل الحزن في دار الدنيا. فقال، فتبسم وقال: أنا أما والله يا أبا بشر لقد عقبني ذلك راحة طويلة وفرحا دائما. إذن من أراد هذه الدرجات العلى من الجنة فلا يبحث دائما عن المتعة المتوهمة في الدنيا، لا يكون هذا هو دأبه، بل المتعة الحقيقية في طاعة الله لما يترتب عليها من هذه الأجور. قال لعطاء السليمي هذا الذي رآه، قال له: ففي أي الدرجات أنت؟ قال: أنا مع النبيين والصديقين، أنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وعن صخر بن راشد قال: رأيت عبد الله بن المبارك في منامي بعد موته، فقال له: أليس قد قدمت؟ يعني خلاص قد ذهبت مت. قال: بلى. قال: فما صنع بك ربك؟ قال: غفر لي مغفرة أحاطت بكل ذنب، اللهم اغفر لنا مغفرة تحيط بكل ذنب. قال: قلت: فسفيان الثوري، هذا ابن المبارك الذي يسأل، قال: فسفيان الثوري، طبعا سفيان قد مات قبل، فسفيان الثوري. قال: بخن بخن، ذلك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وهذا يدل على تفاوت الأصحاب وتفاوت المسلمين في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، فمنهم من يكون حظه أكثر ومنهم من يكون حظه أقل، لأنه هنا سئل عن سفيان. قال: وعن الحسن بن صالح قال: لما احتضر أخي علي بن صالح رفع بصره ثم قال: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ثم خرجت نفسه فنظرنا إلى جنبه فإذا ثقب في جنبه قد وصل إلى جوفه، وما علم به أحد من أهله من صبره. انظر إلى هذا الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وعن زيد بن أسلم قال: أغمي على المسور بن مخرمة، أغمي عليه يعني غشية الموت، ثم أفاق فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ووصل الله أحب إلي من الدنيا وما فيها، وصل الله أحب إلي من الدنيا وما فيها. وما عبد الرحمن بن عوف، فقد قيل قال واحد رآه قال: هو مع الرفيق الأعلى، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هنا ينبغي أن يكون الحب لهؤلاء الذين سبقوا من النبيين والصديقين، وأولهم الصحابة من الصديقين والشهداء والصالحين، هنا ينبغي أن يكون الحب حتى يحشر الإنسان في زمرتهم. زعموني أحب هندا وميا، قد أتى الزاعمون شيئا فريا، ما لهند ولا لمي نصيب في فؤاد امرئ أحب النبي مصطفى الله، من جميع البرايا مجتباه حبيبه القرشية، أشرقت شمس فضله فرآها كل من لم يكن غبيا غويا، جاء والناس عن هدى الله ضلوا فهداهم له الصراط السوية، قد أقاموا الدليل فيهم كلام الله أولى فالصارم المشرقية، فعليه يا رب صلي صلاة تجمع الفضل لا تغادر شيئا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن فهمنا هذه الآية وطوفنا حولها، وهي آية عظيمة، اللهم اجعل لنا منها أفر الحظ والنصيب. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، لم يقل فأولئك مع الذين أنعمت عليهم، ولم يقل ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم عليهم، وإنما قال فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. أتى بالاسم الظاهر، وكان يمكن أن يأتي به ضميرا أو مستكنا، أتى بالاسم الظاهر ليبين عظمة منزلتهم، وليبين أن النعمة منه جل في علاه، منه، وليبين أن اسمه الأعظم هو الله سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى.
نعم.
ثم يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما.
هذا هو المحور السادس من محاور هذه السورة المباركة، يتكلم عن حق الأمة الإسلامية في حمايتها من خلال الإعداد العسكري والأمني، ويتكلم عن حق المستضعفين في الأرض في حمايتهم، حقهم في أن تتم حمايتهم وأن ينشر العدل بين العالمين. هذا المحور. ما المناسبة والاتصال بما سبق من الآيات؟ نقول تم ترشيد المجتمع الإسلامي في المحور السابق مظاهر الأمانة الثلاثة الأساسية داخل المجتمع المسلم: الحكم والعدل والتحاكم. الحكم والعدل، أي في الحكم والتحاكم. التحاكم إلى أين؟ إلى المصادر التشريعية الأربعة، ونبذ الطاغوت، وتربية الأمة على أمانة طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مهما كانت التضحيات، والتشويق إلى ثمارها. فلما شوق وفعل ذلك كله قال: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، نقلهم إلى أهم ميادين تطبيق الحقوق. كيف ننفذ إعطاء كل ذي حق حقه؟ بأن نأخذ حذرنا. وقد أقام الله سبحانه وتعالى في هذه الآية خذوا حذركم عددا من الاستراتيجيات التي لا بد للأمة الإسلامية أن تتبعها إذا أرادت أن يكون لها استقلال حقيقي وليس استقلال وهمي. ما هذه الأمور المطلوبة؟ الاستراتيجية الأولى أخذ الحذر. أخذ الحذر، فقال الله: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. انظر كيف بدأ النداء بكلمة يا أيها الذين آمنوا. لم يقل مثلا يا أيها المسلمون أو يا عباد الله أو اجتمعوا، وإنما قال يا أيها الذين آمنوا. ما فائدة ذكر يا أيها الذين آمنوا؟ ليعلموا أن الخطاب لهم مباشرة دون غيرهم. خذوا حذركم، الخطاب لهم لخطورة أخذ الحذر. وانظر كيف يبني القرآن الكريم الاستعداد الأمني الإيماني، فيكون النداء في المسائل الأمنية مبدوءا بإيش؟ يا أيها الذين آمنوا. طب هذا النداء يا أيها الذين آمنوا ماذا يعني؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم: ألا يزهد المؤمنون في العمل الأمني فيخلفها إلى أناس فاسقون أو إلى أناس لا يفهمون. ينبغي أن يكونوا جزءا من العمل الأمني في كل بلاد، وإذا كان بعض الولاة صالحين فينبغي أن يتصلوا بهم ويحسنوا صلتهم. فقال الله: يا أيها الذين آمنوا، الخطاب للمؤمنين، حتى لا يقولوا والله سنترك هذا زهدا وما في داعي كذا وكذا. يا أيها الذين آمنوا. قال الطبري رحمه الله تعالى في كلمة خذوا حذركم، قال: خذوا جنتكم. جنتكم يعني الدروع، حمايتكم وأسلحتكم التي تتقون بها من عدوكم لغزوهم وحربهم. معنى ذلك أنكم لابد أن تسارعوا في التصنيع العسكري، لابد أن تسارعوا فيه. لماذا لابد أن تسارعوا فيه؟ وكيف تأخذون حذركم إذا كان سلاحكم العسكري من غيركم؟ وأخذ الحذر إنما يكون من أمور مخيفة، هذا يقتضي الاستعداد لليوم الآخر، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: يحذر الآخرة، يحذر. وكذلك يدخل ضمن أخذ الحذر الاحتراز من مراقبة الله لعبده، فلا يقع في الحذر والحذر، فلا يقع في الحذر والحذر. طبعا الحذر والحذر مثل الأثر والإثر، فلا يقع في الأخطاء التي تزيل الحذر، لا يقع في الأخطاء التي تزيل الحذر، الاحتراز من مراقبة الله، فلا يقع في الأخطاء التي وقع فيها بمناسبة عدم حذره. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ويحذركم الله نفسه. وبعضهم قال بأن هناك فرق بين الحذر والحذر، فحاذرون متأهبون، وأما حذرون يعني خائفون، وزاد الزمخشري إيضاحا لذلك فقال رجل حذر يعني متيقظ محترز، وأما حذر فمستعد. هو تيقظه لا يمكن أن يثمر إلا إذا استعد، لا يمكن أن يكون حقيقيا إلا إذا استعد، ولا يمكن أن يستعد إلا إذا كان حذرا. ولذلك كانوا يقولون عليك بمن يكثر الإنذار والإبلاس، وإياك ممن يقول لا بأس ولا تأس. عليك بمن يكثر الإنذار والإبلاس، وإياك ممن يقول لا بأس ولا تأس. إذن لا بأس ولا تأس يعني خليك آمن، الدنيا سلامات، ولا ترهق نفسك واطمئن، طبعا على المستوى الفردي وعلى مستوى الدول. فتكون النتيجة أن يأتي العدو ويصطلم هذه الدول، وتكون النتيجة أن يجتاح الشيطان هذا العبد الذي يقول لا أنا مؤمن أنا متدين وأنا كذا، وهو لا يسارع إلى طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا فلا غرو إلا يوم جاءت محارب إلينا بألف حاذر قد تكتب. بألف حاذر يعني بألف منتبه بألف مستعد يعني بالسلاح. إذن فهمنا أن حاذرون وحاذرون لها معنيان، المعنى الأول حاذرون يعني متيقظون استيقظوا، والمعنى الثاني يعني تأهبوا واستعدوا بناء على الاستيقاظ. وليس استيقظ تقول يعني كثير من الناس يأتي يردد لك يقول لك شو المصائب في العالم، وانظر المؤامرات كيف على البلد، طيب ولماذا لا تنتبه أنت وتتيقظ وتكون حذرا وتستعد خشية أن يصيبك ما أصابهم. وبذا فإن أخذ الحذر يقتضي الخوف الإيجابي، بناء على هذا التفسير يقتضي الخوف الإيجابي ويؤدي إلى التيقظ وعدم الغفلة، ويؤدي إلى التأهب التام والاستعداد للطوارئ المستقبلية. قال الزمخشري والمعنى احذروا واحترزوا من العدو ولا تمكنوه من أنفسكم. هذا على ماذا يدل؟ لا تمكنوه من أنفسكم على ماذا يدل؟ يدل على ضرورة إعداد المنظومات، على ضرورة إعداد المنظومات الأمنية والعسكرية والمخابراتية التي تكفل الأمن للأمة. إذن لابد من زيادة الاهتمام بهذه القطاعات التي تكفل الأمن للأمة وليس التي تدمر الأمة. وينبغي أن تتنبه الأمة إلى الثغرات المتوقعة التي سيحاول العدو النفاذ من خلالها، التي سيحاول العدو النفاذ من خلالها. ولذا أخبر الله تعالى عن فرعون بأنه قام فأدى بلاغا عاجلا لشعبه لجنوده، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون، قدم تقرير وافي إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإن الجميع حاذرون أو حذرون. حذرون يعني متيقظون لأفعالهم وحركاتهم، وحاذرون يعني مستعدون للحاق بهم وهو الذي حدث. واستراتيجية الحذر أخذ الحذر تقتضي التنبه للقضايا اليسيرة التي قد يغفل عنها الإنسان لشدة المداخلة والمعايشة لغيره. تقتضي التنبه للقضايا اليسيرة، أقول لك مسألة بسيطة معناها قد يترتب عليها زوال الأمة.
عبارة خذوا هل فيها إشارة إلى أن الحذر هذا شيء مادي بمعنى يؤخذ؟ فهو لم يقل يا أيها الذين آمنوا تحذروا أو احذروا أو كذا، إنما قال خذوا.
نعم هذا سؤال جيد. خذوا حذركم، الأخذ هو التناول للشيء، فجعل الله سبحانه وتعالى الحذر كأنه ينبغي أن يتحول من شدة وجوده عندكم إلى مثل العنب الذي تتناولوها أو إلى مثل الثوب الذي تلبسونه، أي هو موجود طوال الوقت. خذوا حذركم، فالأخذ تناول الشيء البعيد المحسوس، والأصل فيه حوز الشيء وجمعه، كذلك أنتم ينبغي أن تجمعوا حذركم على ذلك، أنكم لابد أن تعدوا الاستراتيجيات المختلفة الأمنية والعسكرية والتعليمية والثقافية لإيجاد الأمن العام والأمن الغذائي والأمن الفكري. وهذه الاستراتيجية تقتضي أن ننشط أعلى برامج الاستعداد لاقتقاء شر العدو. لكن تخيل عندما يحذر الإنسان من الغزو العسكري بينما يأتي بعدوه ليعلم أبناءه بعقولهم، كيف سيكون في المستقبل؟ ماذا سيكون الأمر عليه؟ وكذلك يقتضي إذن أخذ الحذر يقتضي أيضا إعدادا داخليا خاصا في جميع المجالات التعليمية والإعلامية والعسكرية، ودراسات تفصيلية لواقع العدو ولمدى قوته ولأماكن ضعفه ولجغرافيته، وكذلك لجغرافيتنا نحن ولتاريخنا نحن، حتى يتم أو ما يسمى بالجغرافيا السياسية، حتى يتم أخذ الحذر. ولذلك العرب كانوا يقولون قتلت أرض جاهلها، يعني إذا جهل جغرافية الأرض يوشك أن يكون في يد العدو. وينبغي تسليط الأضواء على مقدار خطوط التعاون بين المسلمين وبين غيرهم، وألا يكون التعاون بين المسلمين وبين غيرهم مدعاة لاختراق أمن المسلمين. تخيل كل هذا في القرآن الكريم، يا ترى ماذا فعل المسلمون في تطبيق مثل هذه؟
بارك الله فيك فضيلة الشيخ على ما قدمت، وشكر الله لكم أيها الإخوة المستمعون، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى مع مجلس آخر من مجالس التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.